الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة ونخصصها لتقارير المراسلين، وتتابعون في الربع الأخير منها برنامج المجلة الثقافية. نتابع في هذه الساعة افتتاح مركز الأعمال الفرنسي في بغداد. قرية السراجق في ديالة تعاني من قلة الخدمات. أسر قاطنين في معسكر أشرف تعتصم أمام المعسكر، وتفاصيل عن الحملة الانتخابية في ذي قار. نطالع أيضا ما نشرته الصحافة الصادرة في بغداد وفي القاهرة اليوم. مستمعي الكرام، افتتح في بغداد اليوم مركز الأعمال الفرنسي في إطار خطة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. كان الافتتاح رسميا، حيث عبر مسؤولون من الجانبين عن رغبتهم العميقة في تطوير هذه العلاقات المشتركة. محمد كريم والتفاصيل.
بحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري، افتتح وزير الصناعة الفرنسي كريستيان أستروزي ببغداد صباح الخميس مركز الأعمال الفرنسي، الذي تأمل فرنسا من افتتاحه أن يكون خطوة البداية لانطلاق الاستثمار الفرنسي في العراق، حيث ترى فيه فرنسا سوقا واعدة بمئات المليارات من الدولارات، حسب قول وزير الصناعة الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعيد حفل الافتتاح، مبينا أهم الأسباب الأخرى التي دعته إلى زيارة العراق.
أنا سعيد هنا اليوم هذا الصباح لافتتاح مركز الأعمال الفرنسي. العراق يشكل سوقا كبيرة استثمارية تصل إلى 600 مليار دولار، وثانيا فإن العراق بما يتمتع به من خبرات ومن كفاءات يستطيع حقيقة أن يقوم بإعادة إعماره. أيضا النقطة الثالثة وهي التي دفعتني إلى زيارة العراق مسألة التضامن. فمنذ زيارة الرئيس جلال طلباني في العام الماضي أظهرنا له استعدادنا للوقوف مع العراق، لذلك فإن هذه الزيارة تندرج في هذا الإطار.
إلى ذلك، يجد وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري في إقدام فرنسا على تدشين مركز الأعمال الأول من نوعه في العراق مؤشرا إيجابيا على رغبة الصناعة والاستثمار الفرنسي بالدخول مجددا إلى السوق العراقية.
افتتاح مركز الأعمال لرجال أعمال الفرنسي إشارة إيجابية جدا من الجانب الفرنسي لدخول السوق العراق ودعمها بالخبرات والقدرات الفرنسية وأيضا الاستثمارات الفرنسية، وسوف نبني على هذه الزيارة. من جهة ثانية، لفرنسا والعراق علاقات اقتصادية قديمة تصل إلى ما يقارب 100 سنة، وهناك شركات كبيرة عملاقة فرنسية ساعدت على إعادة بناء الكثير من المنشآت الحكومية والمنشآت الموجودة حاليا في العراق. نطمح لإعادتها وعودتها للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم.
كما كشف حريري لإذاعة العراق الحر في هذا السياق عن أبرز مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستوقعها اليوم وزارة الصناعة والمعادن مع نظيرتها الفرنسية في إطار زيارة الوزير الفرنسي والوفد المرافق إلى بغداد.
سنوقع اليوم مذكرة تفاهم مع شركة لافارج الفرنسية، أكبر شركة منتجة في الإسمنت في العالم. سيقومون بإعادة تأهيل معمل إسمنت كربلاء الذي هو أكبر معامل الإسمنت في العراق. شركة رينو للسيارات أيضا توقيع مذكرة تفاهم لتجميع سياراتها في أما بغداد أو في إقليم كردستان أو في جنوب العراق. هناك شركات تنوي توقيع مذكرة تفاهم لدراسة قدرات العراق في مجال الصناعة البتروكيماوية، وهناك أيضا اهتمام في جانب الكهرباء. هناك مجالات أخرى واسعة جدا.
وردا على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول ما إذا كان ملف الاستثمار في القطاع النفطي هو أحد الملفات التي سيناقشها الوفد مع الحكومة العراقية خلال زيارته لبغداد، علق وزير الصناعة الفرنسي كريستيان أستروزي بالقول:
Bien sûr, il y a une volonté d'investissement.
نعم هناك إرادة للاستثمار في قطاع النفط ولو أن شركة توتال الفرنسية لم تحظى إلا بجزء يسير وقليل في هذا القطاع ولكن هناك رغبة وإرادة في الاستثمار في هذا المجال وليس فقط في مجال النفط بل هناك أيضا رغبة في الاستثمار في مجالات الطاقة بصورة عامة ونحن نود حقيقة أن ننقل التقنية والتكنولوجيا الفرنسية المعروفة في هذا المجال إلى العراق.
beaucoup à l'Irak dans ce domaine.
محمد كريم إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي هذه قرية صغيرة وقديمة يعاني سكانها من مشاكل عديدة. القرية اسمها سراجق وتقع في محافظة ديالى. مراسل إذاعة العراق الحر زار هذه القرية والتقى عددا من قاطنيها واستمع إلى شكاواهم. معكم سامي عياش.
على أطراف الخالص شمالا تقع قرية سراجق وهي واحدة من أقدم القرى في القضاء، يقطنها ما يزيد على 3000 نسمة. تعاني هذه القرية من ترد واضح في مستوى الخدمات كما بين الشيخ عبد الله الزهيري أحد وجهاء القرية.
والله هذه القرية تعبانة من زمن القديم ويبلغ عمر هذه المنطقة أكثر من 400 سنة. يمكن أقول لك أقدم قرية موجودة بالخالص باوا على هذا نقلها، هذا تكسر والنور صار هالعلو، يعني من قد ما منطقة قديمة ولكن مع الأسف ما وصلتنا أي خدمات لحد الآن، لا شارع لا مستوصف صحي، المدرسة تبعد كيلوين، أطفالنا هنا يجون مشي إلى أن يوصلون المدرسة صار يم الجسر، وهذول أطفال ما يقدرون يوصلون بالمطار.
سراجق والتي تعد من القرى الزراعية تعاني اليوم من شحة في مياه الشرب. شحة المياه هذه حولت المئات من الدوانم الزراعية إلى أراضي جرداء.
مياه الشرب والله قليلة، ماكو دينا فترات كل أسبوع يشغلونا مرة، الغاز قليل ما كهرباء، يشغلون الماء على المولدات والمولد يجي غاز هو مشغل والقرية تجيها ساعة ساعتين، منهم يلحقون ومنهم ما يلحقون. ما الشرب نهائيا الزايز ما يصلها ما الشرب ده أقول لك، والعالم هسه تجي شوف أرتال النساء اللي إذا تمشي يعني بالحرام تقول هذول ناس مهجرين بجزيرة. بالنسبة للبساتين، البساتين تحفرنا آبار بالبساتين للسقي وصلت 14 متر وجفت.
تتألف هذه القرية من العديد من العشائر العربية التي تكاتفت فيما بينها ووقفت بوجه الإرهاب والجماعات المسلحة، غير أنه وبعد تحقق الأمن لا تزال الخدمات مفقودة.
مرينا بوضع أمني جدا حرج لأن كل الأطراف والقرى والشوارع اللي تحيط بالمنطقة كلها انقطعت عينه، المريض يبقى بمكانه، القرية تكاتفت من جميع النواحي بكل أطيافها بكل عشائرها، القرية مالتنا تتألف بال 25 عشيرة فكلها تآلفت من شيابها إلى شبابها إلى نسائها، كلها سلحت وطلعت خارج محيط القرية لحماية القرية. وضع القرية هسه الحمد لله من الناحية الأمنية جيد جدا.
البنايات الحكومية في القرية تعود إلى القرن الماضي حيث لم تشهد سراجق أي إعمار منذ عقود.
سراجق تعتبر من أكبر القرى، للأسف الشديد لو نرجع الخدمات، الخدمات تكون معدومة بحيث أن حتى كنا في العهد الملكي الخدمات متوفرة أحسن من هاي السنين. كهرباء ب66، البلدية كانت ب40، مدرسة ابتدائية تأسست ب1932، مركز الشرطة ب1935، لكنه صار لنا أكثر من 40 سنة أي خدمات ما نشاهد، أكثر الخدمات ما متوفرة بالقرية للأسف، ولا مسؤول زار القرية، ردنا حتى لو الشارع ماكو.
عضو المجلس البلدي في قضاء الخالص راغب زيدان بين أن هناك العشرات من المشاريع أنجزت في النواحي والقرى، واعدا المواطنين بتحسين الخدمات بعد الحصول على التخصيصات المالية.
تم إنجاز مشاريع لحد الآن 50 مشروع من بداية 2008 ولحد الآن، المشاريع أنجزت عن طريق الحكومة، عن طريق المنظمات، وعن طريق قوات التحالف. المشاريع ما بين إسالة ماء وتبلية القرى وبناء مدارس ومجاري، وإن شاء الله الخير جاينا إن شاء الله وبعد الانتخابات وبعد مصادقة على ميزانية العراق.
لإذاعة العراق الحر سامي عياش بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، وهذه الآن متابعة لأهم ما نشرته الصحف العراقية هذا اليوم.
تدخلات رجال الدين في الانتخابات كانت محور الاستبيان الذي أجراه مركز المدى لاستطلاعات الرأي والذي تناولته صحيفة المدى، مشيرة إلى أن 56% ممن تم استبيانهم رأوا أن تدخلات رجال الدين في الشأن السياسي تعرقل العملية السياسية، و 28% اعتقدوا العكس، فيما لم يوافق 65% على استخدام الفتاوى الدينية من أجل الحصول على أصوات الناخبين، و 15% وافقوا على الاستخدام، فيما 19% لم يعرفوا إن كان مثل هذا الاستخدام صحيحا أم لا. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع شمل 200 مواطن من مسلمين ومسيحيين. هذا ومن جهتها سلطت جريدة الاتحاد الضوء في عمود لها على التدخل الخارجي في الانتخابات، معتبرة حجم وعلنية التدخل مثيرا لكثير من الأسئلة والشكوك حول نوايا الدول وخططها، خاصة مع اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي وإعلان أكثر من دولة عن رغبتها في ملء الفراغ المفترض في العراق. لتكمل الصحيفة بأن مستوى الهوس بالسلطة عند بعض الساسة جعلهم فيما يبدو غير مترددين في اقتراف أخطاء أخلاقية وسياسية عبر القبول بتحويل العراق إلى تابع لأي دولة إقليمية تعيث فيه فسادا مقابل الجلوس على الكرسي الأول بحسب الصحيفة. في سياق آخر، تمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية يصطدم مع رغبة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في الترشيح لذلك المنصب. هذا العنوان اعتلى الصفحة الأولى للطبعة البغدادية من صحيفة الزمان في إشارة إلى تصريحات صدرت عن التحالف الكردستاني. في وقت عد النائب محمود عثمان عن الكردستاني أيضا عد هذه التصريحات سابقة لأوانها وستبحث بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه أشار في حديثه للزمان إلى أن مبدأ التوافق سيبقى متبعا في المناصب السيادية والقيادية. أغرب دعوى قضائية هي التي قدمها أحد المواطنين إلى دائرة المدعي العام لاسترجاع حقه في الرصيف. فتنشر جريدة الصباح أن يوسف عبد العباس المدرس في تربية بابل قدم بلاغا بالحصول على قرار قضائي بضرورة إخلاء الرصيف الذي يقع أمام داره، والذي تحول في السنوات الأخيرة بحسب قول عبد العباس للصحيفة إلى أكشاك ومحال تجارية وبسطيات للباعة المتجولين. وتصف المحكمة هذه الدعوة بالفريدة من نوعها في القضاء العراقي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
تحياتي مجددا مستمعي الكرام، وأدعوكم الآن إلى جولة في الصحافة المصرية وما تطرقت إليه من شؤون.
اهتمت صحف القاهرة بالعديد من متابعات الشأن العراقي التي دارت معظمها حول الانتخابات التشريعية المقرر عقدها مارس المقبل، وتصدرت العناوين الرئيسية مباحثات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع الرئيس المصري حسني مبارك. تصدرت مباحثات الرئيس المصري محمد حسني مبارك مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وتطورات العملية السياسية، خاصة الانتخابات الأخيرة الأهرام شبه الرسمية التي أكدت في افتتاحيتها اهتمام مصر وحرصها على عودة الاستقرار للعراق ووحدة أراضيه كي يمكن الإسراع بسحب القوات الأجنبية في أقرب فرصة ممكنة. عبرت عن رفض مصر أي توجيهات أو تدخلات خارجية في الشأن العراقي تستهدف خدمة أهداف أطراف خارجية. وإلى مصر اليوم المستقلة التي أشارت إلى مخاوفها إزاء تصاعد العنف في العراق قبل أيام من الانتخابات العراقية، معربة عن أسفها الشديد إزاء اغتيال قاضي مقاومة الإرهاب في العراق محمد عبد الغفار ومقتل 5 أشخاص من بينهم 3 مسيحيين وشرقي قتلوا في الموصل شرقي بغداد. وعلى الصعيد السياسي، أبرزت اليوم السابع المستقلة دعوة مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في الأردن نهاد عباس للعراقيين المقيمين في المملكة للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية لبلادهم حتى وإن كانوا يقيمون بصورة غير شرعية ولا يملكون إقامات. وذكرت الصحيفة نقلا عن عباس أن نحو 180 ألف عراقي سيدلون بأصواتهم في 16 مركز اقتراع في الأردن خلال أيام 5 و6 و7 من شهر مارس المقبل. أخيرا، نطالب الجمهورية شبه الرسمية مقالا للكاتب الأمريكي المخضرم توماس فريدمان نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تحدث فيه عن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق ومدى أهميتها في صياغة مستقبل هذا البلد، لكن بدأ من فريدمان شكه في قدرة العراق على تخطي هذه المرحلة، حيث أشار إلى التساؤل الذي لم يتوانى عن طرح نفسه منذ بداية الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 حتى اللحظات الحالية مع اقتراب موعد سحب تلك القوات، والذي كان يدور حول ما إذا كان العراق محل للديكتاتورية بسبب صدام حسين، أم كان النهج الذي تبناه صدام مستقى من العراق نفسه باعتبار أنه مجموعة من الطوائف المتحاربة غير القادرة على حكم نفسها. لكنه لجأ للإجابة على هذا التساؤل إلى وجهة نظر السيناتور الأمريكي الراحل دانيال باتريك مونيهان، الذي رأى أن الحقيقة خلصت إلى أن الثقافة وليس السياسة هي التي تحدد نجاح المجتمع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، كنتم في صحبة إذاعة العراق الحر وجولة في الصحافة الصادرة في بغداد وفي القاهرة.
تمشي وتصيد عيني
مستمعي الكرام، أرحب بكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة شأنين. أسر قاطنين في معسكر أشرف تعتصم أمام المعسكر، وتفاصيل عن الحملة الانتخابية في ذي قار. سيدتي وسادتي، أكد أحد سكان معسكر أشرف أن قاطنين فيه يخشون الخروج منه لملاقات أسرهم التي تنتظر في الخارج والتي جاءت لزيارة أولادها، وذلك خوفا من أن يكون في الأمر مكيدة. الأسر من جانبها تنتظر في الخارج منذ أسبوعين ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن. خالد وليد والتفاصيل.
لا تزال قضية معسكر العراق الجديد أشرف سابقا بين شد وجذب الحكومة العراقية وقاطني هذا المعسكر، إذ تعتصم حاليا 8 عوائل لبعض أفراد مجاهدي خلق أمام المعسكر منذ ما يقارب الأسبوعين، تنتظر خروج أبنائها من دون جدوى، وتستخدم هذه العوائل مكبرات الصوت يوميا من 10:00 صباحا وحتى 8:00 مساء في منادات أبنائها الموجودين داخل المعسكر فيما يرفض أفراد مجاهدي خلق الخروج للقاء عوائلهم خوفا من وجود خيوط مؤامرة بين ثنايا عملية مجيء العوائل، كما أكد أحد أفراد المعسكر سياوش حمودي.
يطالبوننا أن نحن نخرج ونلتقي بأوائلنا تحت إشراف الأشخاص العسكريين مسلحين بسلاح وتحت الكاميرات، وهذا ليس العالية. إذا نحن نريد نلتقي بوالدي أنا ألتقي بوالدتي في بيتي أهلا بها، ولكن لماذا أنا يجب أن أخرج من بيتي وتحت إشراف القوات المسلحة المسلحين وألتقي بوالدي في الصحراء؟ لماذا؟
من جانبه دعا الناطق باسم معسكر العراق الجديد أشرف سابقا مهدي غلباوي الحكومة العراقية إلى إدخال عوائل أفراد مجاهدي خلق إلى داخل المعسكر وعدم منعهم من الدخول.
كانت مفروض أن تسمح لدخول العوائل ودخول المحاميين، لكن مع الأسف الشديد اللجنة الأمنية اللي تشرف على هذا الأعمال لم تسمح لدخول العوائل أولا ولا لدخول المحاميين، فهذا ما ينتهك قوانين الدولية والتزامات حكومة العراق.
وأوضح غلباوي أن بقاء العوائل أمام المعسكر يسبب الإزعاج والقلق النفسي للمرضى الموجودين داخل المعسكر نتيجة لاستخدامهم مكبرات الصوت والطبول يوميا.
هؤلاء كذلك يقومون بالأعمال الاستفزازية والإزعاجية للمستشفى اللي قريب من باب النظام في المخيم. إذن الحل الوحيد الضغط العالمي من قبل الأمم المتحدة والقوات الأمريكية السلطات الأمريكية والمنظمات الدولية على الحكومة العراقية للكف عن مثل هذه الأعمال الإجرامية تجاه سكان العزل الأبرياء في أشرف.
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن الحكومة العراقية ليس لها علاقة بعوائل أفراد مجاهدي خلق، بيد أنها سهلت فقط عملية نقلهم إلى المعسكر ليلتقوا بذويهم، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية مستمرة بآليات إخراج مجاهدي خلق من العراق.
لا الدستور ولا القانون، ماكو شيء اسمه لجوء جماعي، اكو لجوء فردي. اللجوء فردي مو ماكو شيء بالعالم اسمه لجوء منظمة. اكو واحد يجي مثلا لجوء انساني، اكو لجوء سياسي، يصير لاغراض شخصية ويدرس حالة بحالة. اما منظمة كاملة بان يسمح لها بلجوء يسموه لجوء منظمة، هاي ما موجودة في العالم، ما موجود في اي قانون او دستور.
وتبقى هذه العوائل معتصمة أمام المعسكر ويتوقف إنهاء اعتصامها بحسب مراقبين للشأن السياسي على مدى تفاعل سكان المعسكر مع عوائلهم. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تسعى كل الأحزاب إلى كسب الناخبين وإقناعهم بأن برامجها وخططها أفضل من برامج وخطط الأحزاب الأخرى. أنموذج على ذلك ما تحدث به أعضاء في أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات لمراسل إذاعة العراق الحر في ذي قار.
ما زالت في محافظة ذي قار الأحزاب والكيانات السياسية التي لا تمتلك إذاعات أو فضائيات أو مؤسسات إعلامية متطورة، ما زالت هذه الأحزاب والكيانات تواصل دعايتها الإعلامية وتقديم برامجها للناخب الذي قاري. البعض من هذه الأحزاب لها تاريخ سياسي أو نضالي عريق، إلا أنها تفتقر في الوقت الحاضر إلى الدعاية الإعلامية الكافية. كقائمة اتحاد الشعب، قائمة الحزب الشيوعي العراقي، مرشح قائمة اتحاد الشعب الدكتور عزيز عباس تجيل أشار بأن هذه القائمة لها قاعدة شعبية ولها أيضا برامج مستقبلية.
هذه القائمة رصيدها من رصيد يعني نضالات الشيوعيين وتاريخهم المجيد ومواقفهم السياسية منذ تأسيس الحزب ولحد الآن، وتحظى باهتمام وبتقدير الجمهور العراقي الناصرية، ونسمع الكثير يعني من الإطراء وبالقائمة وبالشيوعيين وبالنضالات بدورهم، وهناك الكثير من يرغبون في ترشيح هذه وانتخاب هذه القائمة. والقائمة يعني لديها برنامج واسع، برنامج يخص كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يتضمن أيضا طرق حل المشكلات والمعضلات اللي تعاني منها الجماهير، وخاصة في مجالات الخدمات وفي مجالات البيئة وفي مجالات التعليم والصحة وفي كافة المجالات.
هل هناك هاجس باقي حتى هذه اللحظة من المجتمع الذي قاري أو من الخروج من المجتمع العراقي تجاه الشيوعيين؟
وفي الحقيقة يعني هي كانت سابقا يعني بالانتخابات السابقة عانينا من هذا الموضوع بسبب يعني الدعاية الإعلامية للهجمة الفكرية الشديدة كانت على الحزب اللي اتخذت من شعارات سابقة يعني مصدر الهجوم. يعني خلال الفترات تلت الانتخابات السابقة لا أكو يعني كثير من أكو تفاهم، خاصة وإحنا أيضا صدرنا بيانات ونشريات حول قضايا الدين وعلاقة الحزب بالدين.
والشاعر حسين تشهيد أحد المؤيدين لقائمة اتحاد الشعب أكد بأن الدعاية الإعلامية للانتخابات البرلمانية الحالية تختلف تماما عن الانتخابات السابقة، وهناك وعي واضح للناخب الذكاري.
إذا أريد نتكلم عن الحملة الانتخابية الحالية، مشكل أنه الحملة الانتخابية الحالية بالحقيقة بدأت تختلف عن الحملات السابقة، لأن الشارع العراقي والشارع في محافظة القار بدأ يتفهم الأوضاع السياسية اللي جارية. وأربعة أنه حسيني كنتوا اشتغلون يعني بس تطبقون شعاركم وطن حرون شعب من سعيد، فطيت أحد الأوراق اللي موجود بها برنامج الحزب وقلت له هذا برنامج القائمة الانتخابية اللي راح تنزل به.
يشار أن تجربة الانتخابات والديمقراطية تجربة حديثة في العراق، وهذه التجربة لم ترتقي لحد هذه اللحظة إلى تجارب ديمقراطية الدول المتقدمة، إلا أن العراق بدأ يسير فوق سكة الديمقراطية كما يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي محسن خزعال.
الديمقراطية هي نهج وسلوك وثقافة، وبالتأكيد هذا النهج وهذا السلوك هو جديد على ثقافة المواطن العراقي، لهذا تجد هنالك خروقات وهنالك تجاوزات على مبدأ الديمقراطية، وقد أشنا هذه التجاوزات، لكنه وجهة نظرنا كحزب شيوعي أن الديمقراطية تأتي على شكل جرعات، على شكل دفعات مثل ما يقول المثل، لأنه احنا شعبنا غيب على مدى سنين طوال، ليس سنين الدكتاتورية فقط.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
مستمعي الكرام، وأترككم الآن مع المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعين الكرام، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن أزمة المناهج الثقافية في المدارس العراقية، ومحورا عن رائد الفن القصصي في العراق محمود أحمد السيد، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من مدينة النجف، حيث أعلنت مديرية الشرطة فيها عن إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد. وقال الناطق باسم شرطة النجف الملازم أول مقداد ميري الموسوي أن الشرطة الاقتصادية تمكنت من إحباط محاولة لتهريب آثار ثمينة يعود تاريخها إلى حوالي 1600 عام إلى خارج البلاد من قبل عصابة متخصصة بتهريب الآثار، مشيرا إلى إلقاء القبض على أفراد العصابة. وأوضح الموسوي أن القطع المصادرة هي جرة فخارية ذات لون أخضر وأخرى ذات لون صاجي، والقطعة الثالثة فانوس فخاري، مبينا أن عملية ضبط هذه القطع تمت في موقع أم خشم الأثري على بعد 25 كيلومترا شمال مدينة النجف. ويذكر أن محافظة النجف وهي نحو 160 كيلومترا جنوب بغداد تضم الكثير من المواقع الأثرية التي لم تشهد أعمال تنقيب، وقد أعلنت شرطة المدينة فيها أكثر من مرة عن إلقاء القبض على عصابات لتهريب الآثار إلى خارج البلاد. ومن مدينة النجف إلى مدينة السليمانية، حيث أقامت مؤسسة سردم الثقافية معرضا لأعمال الفنان التشكيلي السوري الكردي المغترب بهرام حاجو. وقال الفنان على هامش المعرض أنه يزور كردستان لإقامة معرضه فيها بدعوة من مؤسسة سردم التي يترأسها الشاعر شيركو بيكس. اللوحات المعروضة كانت 20 لوحة، وعلق الفنان حاجو على أسلوبه في الرسم بالقول أن اهتمامه بأسلوب الواقعية في أعماله زاد من حريته في التعمق في المواضيع لتتجاوز الأسلوب التقليدي في رسم اللوحة. أما الفنان التشكيلي إسماعيل الخياط وهو ممن زاروا المعرض ويعجبوا به، فقال أن المعرض مناسبة جميلة ليطلع المعنيون بالفن الكردي على أسلوب هذا الفنان، مضيفا أن الألوان في لوحات حاجو تحاور المتلقي لأنها مبنية على أساس عمق فكري، فالفنان وبأسلوبه التعبيري العميق استطاع أن يحجز لنفسه مقعدا في مقدمة صفوف التشكيليين الكرد حسب قوله. وجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي بهرام حاجو ولد عام 1952 في سوريا، وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد عام 1972. بعدها درس بأكاديمية مونستري للفن في ألمانيا عام 1984، واستقر للعيش هناك، وأقام حاجو لحد الآن أكثر من 40 معرضا لأعماله. ونبقى مع الفنانين المغتربين، ولكن هذه المرة من كربلاء، حيث أقام الفنان العراقي المغترب كاظم شمهود معرضا شخصيا حفل بالعديد من اللوحات التي جسدت جوانب إنسانية مختلفة. افتتح المعرض وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر الذي قال أن إقامة المعرض في كربلاء جزء من مسعى الوزارة لتشجيع الإبداع ورعاية الطاقات الفنية والثقافية المغتربة. الفنان كاظم شمهود الذي أنجز لوحات المعرض في مدريد وحالة الظروف دون عرضها في لندن كما كان مقررا اعتبر إقامة المعرض بأنها مناسبة جميلة للتعرف عن قرب على الذائقة الفنية للمتلقي الكربلائي. وأضاف الفنان أن أعمال معرضه منفذة بأسلوب الحفر على الخشب والمعدن ومواد أخرى كالقماش والعصي والحديد وغيرها من التقنيات الحديثة. ويذكر أن الفنان كاظم شمهود من الفنانين التشكيليين الذين برزوا في سبعينات القرن الماضي. تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام 1975 وحصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي عام 1991 من جامعة مدريد المستقلة. وأقام 28 معرضا شخصيا وشارك في 91 معرضا جماعيا.
والفن مين أنصفه خيط المفن مولا والفن مين شرفه غير الفنوق غير الفنوق وراء رديت له عزه بعد ما كان محروم منه رديت له عزه بعد ما كان محروم منه برضا تعنو اللي بدأت الفنون وفيد قوات الرهب دنيا الفنون دي كبيرة وانتو أكبر والفن لحن القلوب للعبيه وصارخه وفن دنيا جميله وانتو انوارا.
محطات ثقافيه.
الفن جنة بتسحب.
نتوقف اليوم في محطتنا الثقافية عند مقال نشر في جريدة الصباح للكاتب إبراهيم سبتي عن أزمة الثقافة في المناهج الدراسية في العراق. عنوان المقال هو الثقافة في المدرسة، ويستهله الكاتب بالتساؤل قائلا: لا أعلم لماذا لا يوجد كتاب منهجي واحد عن الثقافة في المدارس العراقية. أقصد الثقافة بمفهومها العام وليس المتداخل مع مناهج أخرى كعلم النفس واللغة العربية مثلا. هذا التساؤل الذي يطرحه الكاتب يثير مسألة مهمة حول طبيعة المواد الثقافية التي تدرس في المدارس العراقية. الأديب والمدرس عمر السراي يقول أن المشكلة تتركز أساسا في المراحل الدراسية السابقة لمرحلة الجامعة.
الحديث أولا عن المناهج التربوية من الأول الابتدائي إلى السادس والمعاهد، معاهد إعداد المعلمات، لأن في الجامعات هناك دراسة تخصصية معينة. أعتقد لا وجود لمناهج ثقافية بمعنى ثقافة بصورة عامة، لأن أغلب المناهج هي مناهج مقتضبة عن أمور يظن البعض بأنه يحتاجها الطالب في فترة ما. هي أعتقد إشارات هامشية للأشياء، يعني نلاحظ التركيز
على الجانب التاريخي أكثر مما تأسيس لثقافة معينة.
هذا الرأي يتسق مع رأي كاتب المقال الذي يقول أن الثقافة لا تقتصر على الدراسة والكتاب المنهجي، وأنها رحلة طويلة تبدأ من الطفولة وتنتهي بالكهولة، وأن المناهج الدراسية العراقية تفتقر إلى الدرس الثقافي المنهجي كما تفتقر إلى صناعة المنهج. فأي كتاب لدرس الأدب العربي والنصوص مثلا ستجد أنه مجموعة من المواضيع البعيدة عن ذهنية الدارس العراقي، لأنها لا تقترب أبدا من فكره وعقله ومشاعره وثقافته. انتهى الاقتباس. ورغم أن بعض المناهج حدثت فيها تغييرات معينة، إلا أنها تبقى تغييرات محدودة في نظر البعض، لا ترقى إلى مستوى تغيير يمكن أن يمثل نقطة انعطاف حقيقية في طبيعة وطرق تدريس المواد الثقافية.
يعني هناك تغير على يعني بذكر مناهج الأدب، هناك بعض التغييرات الجيدة، يعني أنا أعتبرها تغييرات جيدة، إدخال بعض الأدباء وبعض الشعراء ممن لم ينالوا فرصتهم، ولكن بقي الأمر محصور. يعني هناك يعني بعض الطلاب يدرسون قصائد في الأدب الجاهلي هي بعيدة عن مستوى الثقافة، ترجعهم إلى ثقافة البعير والناقة، مع أن المجتمع متطور بصورة كبيرة. لذلك لا أعتقد بأن التغيير تغيير جذري. هذا الشيء، الشيء الأهم هو أن شخصية التدريس الآن هي أبعد ما تكون عن المثقف، هو يتعامل مع الأمور بكونكريتية، يحفظ هذه المسألة ويأتي يدلي عليها على السبورة ويذهب. لذلك أعتقد أن الخلل في الإشراف التربوي.
وبعد أن يعرج إبراهيم سبتي في مقاله على جوانب مختلفة من سلبيات تدريس المواد الثقافية في المدارس، ينهي مقاله بالقول أن المدارس العراقية هي نقطة الشروع الأولى في بناء العقل العراقي، ولولاها لما كانت الأجيال قد حصلت على الشهادات العالية والمهن المهمة والمكانة المرموقة. ولكن لكل زمن مواده ووسائل تدريسه، فلا يعقل أن يدرس تلميذنا موضوعا منذ العشرينيات بالشرح والتحليل، بينما تحيط به آلاف المواضيع الحديثة المدهشة في الشعر والأدب والفن والفكر وعلوم الذهن والباراسايكولوجي والماورائيات، وكلها مهملة ومهمشة لأنها بعيدة عن الدرس والتدريس. مبدعون عراقيون. تقترن نقطة انطلاق القصة والرواية العراقية عادة باسم كاتب يعتبره الكثيرون رائدها ومؤسسها، ونقصد به القاص العراقي محمود أحمد السيد الذي باشر هذا الفن في الكتابة في فترة مبكرة من القرن الماضي. الناقد العراقي سعد مطر يؤكد على القيمة التأسيسية لمحمود أحمد السيد في مجال القصة والرواية العراقيتين.
ما يميز القاص والمبدع الراحل محمود أحمد السيد أنه استطاع أن يفتح باب للإبداع القصصي في تلك المرحلة، ويضع اللبنة الأولى في مجال السرد القصصي.
البعض يقول أنه قيمته تكمن في أنه رائد أكثر ما تكمن في أعماله.
لا يمكن أن نغبن حق هذا المبدع، لأنه حقيقة استطاع أن يؤسس لمدرسة عراقية في القصة، إلا أنه لم يأتي بآليات وأساليب حداثوية يمكن أن تؤشر له.
ولد محمود أحمد السيد عام 1903، ونشر أولى قصصه عام 1921، حيث واصل نشاطه الكتابي حتى عام 1937 وهو عام وفاته، وتضمنت كتاباته رواياته المعنونة في سبيل الزواج ومصير الضعفاء ومجموعته القصصية النكبات، ثم روايته جلال خالد ومجموعتيه القصصيتين الطلائع وساعة من الزمان، كما أنه كتب الكثير من المقالات المختلفة التي عكست انشغالاته التي تركزت بشكل أساس على الجانبين الفكري والاجتماعي. يقول الأستاذ الراحل الدكتور علي جواد الطاهر في مقال له أن محمود أحمد السيد علم من أعلام الأدب العراقي الحديث لم ينل حقه من العناية، ويضيف الطاهر أنه رغم ادعاء السيد بأنه هاون فإن ذلك تواضع وقول تمليه ظروف طارئة، فما هكذا يكون الهاوي. الناقد سعد مطر يعتقد أن السيد كتب أدبا يمكن أن يوسم بالواقعية رغم أنه ليس كذلك بالمعنى المألوف.
لا يمكن أن نطلق على أدب بأدب واقعي، ولا يمكن أن نصنفه على الأدب الفانتازي، لكن بالتأكيد الأدب لا يخلو من الواقعية، لأنه كان يتعامل مع الواقع العراقي والاجتماعي الذي هو كان محملا بكثير من الأزمات والكثير من التداعيات، خاصة في تلك الفترة التي كان هناك التحولات السياسية والمتغيرات الاجتماعية.
وبغض النظر عن القيمة الفنية لكتابات السيد، فإنها وبإجماع النقاد تمثل أولى المحاولات الواضحة والبارزة لتأسيس فن السرد في العراق بالمعنى الحديث للكلمة. ومع عالم السرد وبداياته في العراق ننهي معكم مستمعين الأحبة جولتنا لهذا اليوم في صفحات المجلات الثقافية. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وتقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
انظر حبي واشوفه لمس عبا شغل الدير ونبرج ما بين اشتوفه
يوم انطيني الدربين انظر حبي واشوفه
لمس عبا شغل الدير
ونبرج ما بين اشتوفه معوه
فوق القصر طيارة بل وابتلينا بحضرية وحنا عرب سيارة
والله لعلي قصري
فوق القصر طيارة
بل وابتلينا بحضرية
وحنا عرب سيارة يا يما
يما نطيني الجنبي عبر حبي واشوفه تبسعى باشغل الجير ورغم ما معود
فوق القتلة يطرزنا العين عين الغزلان والقرون لاقي جنة
داير طارز على الموجة
فوق القتلة يطرزنا
العين عين الغزلان
والقرون لاقي جنة حيهم
يوم انطيني بقلبي انظر حبي
واشوفه
تبسعى باشغل الدير ما بين اسلوب
عود من بيته للحبيب شرع المحبة قاله وكل من ياخذ نصيبه
بالهوى يطيبه
ومن بيته للحبيب
شرع المحبة قاله
كل من ياخذ نصيبه يا يما
يما
يا يما انظر حبي
واشوفه لبس عابه شغل الغير يبج ما بين شتوفه.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhurr.org.